بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا يزال الإنسان عالما ما دام في طلب العلم، فإن ظن أنه علم فقد جهل. ومع الجديد والمفيد في طب القلب وفي ظلال الرحمة الوارفة التي تمتد ظلالها من المحيط إلى الخليج بإذن الله تعالى، ومع نبض الحياة يتواصل الإيقاع في ظلال طب القلب وفي ظلال الرحمة الوارفة. وموضوع حلقة النهاردة هيكون عن حديث شريف معجز، الحديث الذي صنف أصناف العلاج للأمة، فقال: شفاء أمتي في ثلاث: شرطة محجم، هي الحجامة، وشربة عسل أو جرعة عسل، والجزء الثالث الكي. وقال يعني أنه لا يحب الكي، بمعنى أن الكي يأتي في مؤخرة هذه العلاجات. سيتقدم الطب وتحدث الثورة العلمية ونرجع ثانية للعلاج بالكي، ولكن بالطريقة الحديثة. يمكن كان تحفظ المصطفى صلى الله عليه وسلم على الكي بالطريقة التقليدية، الكي بالنار لما فيه من ألم، لما فيه من إحراق، لما فيه من نوع من الجرح نتيجة عدم وجود مخدر كلي، عدم وجود مسكن، عدم وجود وسائل للتعقيم كافية لإحداث هذا الحرق أو العلاج بالكي. أما تطور العلاج بالكي في العصر الحديث، يمكن من تسعينيات القرن الماضي حدثت ثورة في استخدام موجات الراديو، راديو فريكونسي انرجي أو طاقة الراديو. يمكن حتى الراديو العادي اللي هو الترانزستور، لو انت شغلته شوية بتحس ان فيه حرارة او سخونة موجودة. هذه الطاقة احنا ترجمناها الى جهاز للكي عن طريق الاسطرة، وعن طريق هذه الاسطرة بنقدر نعالج كتير جدا من اختلال كهربائي القلب، بنعالج ضربات القلب الاذينية السريعة، بنعالج الارتجاف الاذيني، بنعالج الارتجاف البطيني، بنعالج ضربات البطين المتسارعة. مش بس علاج كهربائي القلب بالكي، ولكن بنقدر نعالج حاجات كثيرة جدا، وآخرها اللي أنا ذكرتها الأسبوع اللي فات عن طريق كي الأعصاب اللي حوالين الشريان الكلوي، بنقدر نعالج ضغط الدم. إذن أصبح إحدى وسائل علاج ضغط الدم العلاج بالكي. أيضا العلاج بالكي تطرق إلى عمليات التجميل وإزالة الوحمات، إزالة الحبوب الزائدة، إزالة الأورام السطحية والعميقة. وهناك الحقيقة يعني أنواع مختلفة من الطاقة اللي بتعمل الحرارة والتي تؤدي إلى الكي، أهمها موجات الراديو، لكن في أيضا الموجات القصيرة المايكروويف، فيه الليزر، والليزر ده منتشر جدا، وكل العاملين في حقل التجميل ومجال تشخيص وعلاج الأمراض الجلدية يعرفون فائدة الليزر في هذا الصدد. أيضا العلاج بالكي امتد إلى علاج الدوالي، دوالي الساقين، ونقدر عن طريق برضو موجات الراديو نعمل إزالة للدوالي بتاعت الساقين بدون جراحة. أيضا علاج البواسير بالكي. إذن الكي أصبح مكون رئيسي، وأصبح جزء رئيسي في طرق العلاج الحديثة. ولما بتكلم عن الجزء اللي يخصنا النهاردة اللي هو علاج كهرباء القلب وعلاج ضغط الدم وعلاج الأوعية الدموية المتضخمة على هيئة دوالي بالكي، نبدأ نمسك أول حاجة ضربات القلب. إمتى ضربات القلب تحتاج الكي؟ ويمكن ده التحفظ الذي ذكره المصطفى، إن هو يعني بيقول نهى عنه أو جعله في مؤخرة الوسائل، يعني مش هنبدأ بيه. والحقيقة كل الجايد لاينز أو طرق العلاج الحديثة أو دساتير العلاج في مراجع الطب والجمعيات الأوروبية والأمريكية المختصة في هذا الصدد قالت لازم الأول نجرب العقاقير الأدوية. يعني مثلا حد كان النبض الطبيعي بتاعه 70 نبضة في الدقيقة، منتظم بإيقاع شديد، سواء بيتحرك بيزيد بسيط لكن ما بيحسش بنبض قلبه، فجأة لقى قلبه بيضرب ضربات سريعة جدا، النوبات متكررة، النبض بيوصل 90، بيوصل 100، بيعدي 100، بيوصل 200، يا دكتور النوبات كتيرة جدا، حاسس ان قلبي بيفط من صدري، وحاسس ان انا بتلج ساعتها وبعرق وبدوخ وشبه هيحصل له هبوط، ويمكن لو واقف يغمى عليا، ممكن اسقط على الارض، ويجي يقيس الضغط بتاعي ما بلاقيش فيه ضغط خالص. ساعات بجري المستشفى ويلحقوني يحطوني على المونيتور ويدوني أدوية، وساعات باخد صدمة كهربية عشان ترجع نبض القلب. بعض الحالات ما بلحقش أروح المستشفى وألاقي النبض انتظم لوحده فجأة، ولكن بعد شوية يرجع تاني. وكل ما اروح لدكتور في العياده بتاعته يعمل لي رسم قلبي يقول لي ما عندكش حاجه، دي حاله نفسيه فعايزك تطمني. ده سؤال كل يوم بتسأله مرات عديده، ويعني على مدار الكارير الطبي يمكن الاف المرات. يعني الحقيقه الخفقان او ضربات القلب السريعه ده طبعا يعني مرض من امراض العصر الحديث، وانتشرت بصفه شبه وبائيه. لما بنقول صفه شبه وبائيه يعني الاعداد بقت كثيره جدا، زي ما بينتشر الوباء الميكروبي نتيجه العدوى من شخص الى اخر. لكن الحقيقه هنا ما فيش عدوى، لكن يمكن القاسم المشترك والتوتر والقلق والانفعالات والتلوث وانعدام السكينه المعنويه والانخراط والصراع المادي وحرقه الدم وتلف الاعصاب والتدخين، اللي خلى ناس كتيره جدا في سن صغيره يحصل عندها مشاكل في القلب ويحصل عندها أزمات في الشريان التاجي بتنتهي باختلال في كهرباء القلب، يمكن نحتاج نعمل لها كي بعد كده. لكن في ناس بتتولد وعندها مرض في اختلال كهرباء القلب، أو مرض اختلال كهرباء القلب اللي هو الوراثي، اللي هو عنده ضفيرة كهربية زايدة وبنسميها متلازمة ولف. بيجي مثلا الطفل يتولد وعنده الضفيرة ديت، هذه الضفيرة قد تظل يعني صامتة ساكنة، بنسميها ستاند باي، يعني موجودة زي احتياطية لا تعمل، انسنت بريئة لا تشارك في ضربات القلب. لكن ممكن يكون أول مرة تشارك فيها تعمل ضربات قلبية سريعة جدا، قد تكون والعياذ بالله مميتة. هذه الضفيرة زيادة أو متلازمة ولف دي من الأمراض برضو اللي تتشخص برسم القلب، وبعد كده بنقدر إن احنا ندخله معمل كهروبسيجية القلب، وعن طريق الأسطرة بنحدد مكان الضفيرة بالظبط. يعني مثلا الضفيرة ممكن تكون بين الأذين والبطين في الناحية اليمين، وتكون في الناحية اليسرى، وتكون في الناحية الجانبية، وحسب مكان هذه الضفيرة بندخل القسطرة اللي هي بتعمل عملية الكي. والكي زي ما قلت لحضراتكم عن طريق موجات الراديو. موجات الراديو دي جهاز بيطلع موجات بترددات زي ترددات الراديو، ولما بتسخن بتوصل الحرارة 50-60، بنظبط مؤشر الحرارة، ومجرد بنسلط الجزء ده الحراري اللي هو موجود في نهاية القسطرة المسؤول عن إحداث عملية الكي بيبقى مركز على البؤرة الكهربية الزيادة أو على الضفيرة الشاذة، وبيتم استئصالها بإذن الله تعالى. طيب اتصال جديد. سعيد.
ألو.
أيوة.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
ألو.
أيوة عليكم السلام، اتفضل يا سعيد.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام.
حضرتك كان عندي القلب عندي فيه شكة جامدة في القلب وحرقان.
حرقان.
فرحت كشفت عند الدكتور، انا عنده سكر.
عندك السكر من امتى؟
بقالي 4 سنين.
من 4 سنين؟
اه فرحت كشفت.
جالك في سن كام؟
ايه؟
جالك في سن كام؟
جالي وانا عندي 25 سنة، انا عندي دلوقتي 30 سنة.
30 سنة وعندك السكر، طيب.
اه فرحت الدكتور كشفت عنده، عمل له أشعة على القلب، قال لي ضربات القلب سريعة.
ضربات القلب سريعة.
وقال لي شرايين القلب معبعبة فيها قصور.
والشرايين فيها قصور.
فحضرتك وأنا نايم بالليل ضربات القلب بتزيد أوي أوي، وما بعرفش أنام، وعندي شكة ووجع جامد أوي في القلب.
طيب الوجع اللي بيجي الأول ولا الضربات اللي بتيجي الأول؟
لا ضربات القلب على طول معايا على طول ليل نهار، لو نايم ليل نهار.
يعني الضربات بتبقى موجوده على طول، وبعد كده يحصل الشكه في صدرك دي،
وبعد كده الشكه دي بتيجي بقى لازم اخد اسبوسيد عشان الشكه تقف، او اخد باخد كونكور.
ما بتاخدش القرص اللي تحت اللسان؟ ما جربتوش؟
ايه؟
ما جربتش القرص اللي تحت اللسان بتاع الشريان التاجي؟
لا يا باشا ما جربتوش.
انت مدخن؟
اه يا باشا.
كام سيجاره في اليوم؟
والله انا مش عارف، انا بشرب، ممكن اشرب علبه في اليوم.
طيب يعني مدخن كثيف التدخين برضه. طيب السكر بتاعك بتظبطه بالانسولين ولا بالاقراص؟
لا باخد انسولين هومولين.
كام واحده في اليوم؟
باخد 30 الصبح و20 اخر النهار.
وبيطلع التحليل كام الصايم؟ مظبوط؟
يعني اخر تحليل عملته 198، وقبل كده كان 320.
ده اللي هو العشوائي بعد ساعتين.
اه العشوائي.
لكن الصايم كام؟
الصايم بيطلع عالي، بيطلع 320.
طيب الهيموجلوبين السكري عملته؟
اه عملته لقيته عالي برضه.
طب ما بتظبطش ليه يا سعيد السكر بتاعك؟
والله انا كشفت عن دكتور، انا غيرت الانسولين مرتين اتنين بس مش عارف يعني السكر.
لازم تساعد نفسك، الانسولين لوحده مش كفايه، لازم تقلل السكر من الشاي، من الحلويات، الاكل اللي فيه سكر، النشويات اللي بتتحول لسكر، المكرونه، العيش الكتير، الفينو، الحاجات اللي هي ديت كلها، الجاتوهات، كل دي بتزود نسبه السكر. لازم تتحرك شويه عشان تقلل السكر، ومحتاج تعمل فحص للقلب بجد. يعني انت واضح لغايه دلوقتي ما عملتش فحص للقلب، لازم نعمل لك رسم قلبي بالمجهود عشان نشوف الضربات السريعه دي، ونشوف الشريان التاجي ده هل هو فيه قصور جامد جدا ومحتاج تدخل، لان انت لسه صغير 30 سنه، انت لسه ان شاء الله قدامك العمر يعني. فلازم نعرف بالظبط مدى القصور، وهل هتحتاج توسيع بالبالونه وتركيب دعامه ولا لا. اتصال جديد.
ايوه السلام عليكم.
وعليكم السلام.
لو سمحت يا دكتور، انا كان بقالي فتره كده صدري تعبني.
انت عندي كام سنه؟
عندي 40 سنه.
40 سنه.
نهشان كده، وزي ما اكون حاجه طابقه على نفسي مش قادره اخد نفسي. فجيت كشفت عند دكتور قلب، طلب مني اعمل لي رسم قلب. قال لي في قصور في الشريان التاجي.
قصور في الشريان.
وطلب اشاعه موجات صوتيه. عملتها في معهد القلب.
العضلة كام في المية؟
وقال لي تقريبا حاجة وستين، 66.5%.
طيب يعني العضلة ما زالت كويسة؟
لا ده هو قال لي متضخمة.
متضخمة، اصل 66 لو ده الرقم ده صحيح ده يبقى طبيعي، لكن يمكن في تضخم، ده حاجة تانية.
انا بقى قال لي كمان في تجمع دموي حوالين القلب.
طب ده جه من ايه؟ بتاخد ادوية سيولة؟
لا.
امال جه منين ده؟
بس انا حضرتك رحت تاني، جيت تعبت بالليل ورحت تاني معهد القلب بالليل. قال لي هو مفيش حاجه، هو في ارتجاع في الصمام.
ارتجاع
احنا بنسميه الصمام التافه.
ارتجاع في الصمام. يعني انت عندك قصور في الشرايين وارتجاع في الصمام، وعضل العضله فيها كلام اذا كانت متضخمه ولا لا.
في معهد القلب قال لي العضله سليمه كويسه.
طيب يعني كلام المعهد هو الادق، امال مين اللي قال لك ان العضله متضخمه؟
دكتور بره.
لا انت خدي بكلام معهد القلب، لان في ناس عندها خبره جامده ومدققين في الموجات الصوتيه.
ايوه يا دكتور.
لكن انت مازال الوجع موجود.
انا رحت من 3 ايام بالليل وكتبوا لي على العلاج، قال لي تمشي عليه 15 يوم.
ريحك شويه؟
النفس قال لي بسيط، بس انا كل ما باكل زي ما كنت سكاكين بتقطع في بطني.
لا اي بعد الاكل؟
بعد الاكل.
في البطن ولا في صدرك؟
في صدري بمعدتي كده.
كده برضه اشتباه ان يكون في قصور في الشريان التاجي، بالذات لما بتملي بطنك.
بسيط.
نعم
الدكتور في المعهد قال لي في قصور بسيط.
ماشي، بس ما هو لسه بيتعبك اهو. يعني انت بعد الاكله الرئيسيه بعد الغداء بالذات ولا مع اي اكل؟
مع اي اكل يا دكتور.
مع اي اكل تحس ان انت كانك قمت بمجهود جامد وصدرك قفل عليكي خالص.
ايوه وانهج، وزي ما تكون سكاكين بتقطع في مساريني كلها.
لا انت لازم تعملي رسم قلبي بالمجهود كده، لان في اشتباه فعلا، يكون الشريان التاجي فيه حاجه ومحتاجه تظبيط ادويه الشريان التاجي، ان تاخدي ادويه موسعه للشريان. الضغط بتاعك اخباره ايه؟ طيب دلوقتي بالنسبه للحاله بتاعتها، في دلوقتي سؤالين عن الشريان التاجي، واحنا في كل حلقه لازم نتكلم عن الشرايين التاجيه، لان دي شرايين الحياه، وحينما نتكلم عن شرايين الحياه وعن نبض الحياه لابد ان يكون الشريان التاجي على قمه الاولويات وعلى اول الحديث بتاعنا. والشريان التاجي زي ما قلت لحضراتكم قبل كده بيسموه التاجي لان هو شكل التاج، يعني هو تاج على القلب من حيث الشكل، وتاج على القلب من حيث المعنى والمضمون. تاج من حيث الشكل لانه بيحيط بالقلب كالتاج، يعني القلب بيبقى بيحاط بثلاث شرايين تاجيه، الايسر والاوسط والايمن، هي كالتاج في الشكل وكالتاج في الاهميه، لان القلب هو، انا في رايي، هو الامير او الملك في الجسم، الذي إذا صلح الجسد كله، وإذا فسد الجسد كله، كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم. ومن ثم الشريان المسؤول عن تغذيته لابد أن يكون هو التاج. اتصال جديد. أم محمد. أيوه أم محمد.
السلام عليكم يا دكتور.
وعليكم السلام.
بعد إذن حضرتك بس أسمع حاجتين.
نعم.
بس أسمع حضرتك بس السؤال بعد إذنك.
اتفضلي.
دكتور أنا من يومين أنا كنت حامل ابني، دلوقتي والدي عنده سنة.
عندي كام سنة دلوقتي؟
الولد عنده سنة وشهر.
أنت عندي كام سنة؟
أنا عندي 34.
34، ده الحمل كان رقم كام؟
ده رقم 3.
رقم 3، الأول اتنين كانوا كويسين مفيش مشاكل؟
الحمد لله.
طيب إيه اللي حصل المرة دي؟
المرة دي كان حصل برضو شوية نهجان في أثناء الحمل وكده، فروحت لدكتور القلب هنا في شرم، فقال لي ان فيه ارتجاع في الصمام الميترالي.
ارتجاع اول مره يكتشف؟ طيب انت كان عندك حمى روماتيزميه وانت صغيره؟
لا 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 يا دكتور والله ما عانيتش من اي حاجه قبل كده خالص.
زاد في الحمل؟
هو بس في الحمل ظهر ده.
وعملت بعد الحمل موجات صوتيه؟
انا عملت ايكو بعديها
أظهرت
ايكو بعد الولاده وكده، فقال لي ان هو الحمد لله الحاله استقرت، يعني مفيش اي زياده.
يعني الارتجاع موجود وبقى ثابت ولا قل؟
لا قال لي مفيش اي حاجه خلاص، يعتبر الوضع رجع طبيعي يعني.
يعني مفيش ارتجاع دلوقتي؟ طيب لكن في نهجان؟
لسه بقى من يومين بالظبط حسيت بنغزه جامده في صدري، تحت صدري كده الشمال، وفي جنب صدري، وبتسمع في ظهري من ورا.
ما عملتيش رسم قلب؟
عملت حضرتك رسم قلب برضو بس
لا مع النغزه دي ساعه ما يجيلك.
كان مع النغزه وكان الضغط واطي جدا، كان وصل 80 50.
طيب ما ده مش كويس ده. طب صورة الدم الهيموجلوبين عندك كام؟
هو انا لسه عاملاها للاسف، بس لسه النتيجه هتطلع بعد شويه، معلش. فاهم؟
هيطلع انيميا جامده جدا اكيد. بيطلع عندك قبل كده كان واطي صح؟
الانيميا كانت عندي واطي، ايوه كانت بتوصل لتسعة وثمانية.
طيب يا ام محمد ما انت خلاص شخصت نفسك. الانيميا الشديده جدا ممكن تعمل لغط على القلب، وممكن تلخبط الصمامات، ممكن تعمل الام زي الام الذبحه الصدريه، تظهر عليه نغزه، ممكن تعمل نهجان، ممكن تعمل هبوط في الضغط، ممكن تعمل اعراض ارهاق وتعب شديد جدا، كان في هبوط في القلب، او كان في زي اعراض الذبحه الصدريه. لان الهيموجلوبين ده بيمثل النوعيه بتاعت الدم، يعني مثلا زي ما احنا مثلا والتشبيه مع الفارق، يعني بنقول مثلا لما بتيجي تمون العربيه البنزين ده النقاء بتاعه كام؟ 92 95 80 حسب درجه النقاء بيبقى اهميه هذا. كذلك الدم نفسه في درجات، يعني في واحد صحته كويسه جدا الهيموجلوبين بتاعه 15، تبص تلاقي القلب حتى لو ضخ كميه صغيره، حتى لو ضغط واطي، ما يبداش يشتكي من اعراض ذبحه او نهجان. لكن لما يكون نوعيه الهيموجلوبين نازله قليل جدا، هيبقى مثلا 8 9، يبقى قدرة ال 8 9 على حمل الأكسجين أقل من اللي عنده 15، النص تقريبا. فبالتالي حتى لو ضخ دم كتير للأغذية للأنسجة، هتبص تلاقي وصل لها أكسجين قليل، فتحس إن مفيش دم رايح لها. فتحس بالهبوط وبالنهجان وبآلام زي آلام الذبحة وبإرهاق شديد جدا. وأحيانا بيتسمع لغط على القلب، يتشخص على إنه ارتجاع في الصمام، وبيكون السبب الأنيميا. وعشان كده أنا متخيل إن الحالة بتاعتك إن إحنا لو ظبطنا الأنيميا وحسنا نوعية الغذاء، وطبعا الانيميا يبدا العلاج بتاعها ببعض الايه الاغذيه، يعني مثلا انا احب انك تاخدي الاغذيه الطبيعيه الغنيه بالحديد، ومثلا اهمها التفاح، السبانخ، صفار البيض، الكبده، العسل الاسود ده غني بالحديد جدا، التمر، واحنا التمر اتكلمنا قبل كده وعملنا حلقه كامله عن التمر، التمر ده علاج كويس جدا للانيميا، كل الخضروات فيها علاج للانيميا. ايضا ما ينفعش اشرب الشاي الاسود الغامق تقيل بعد الاكل مباشره، لان ده بيرسب الحديد وبيمنع امتصاص الحديد اللي موجود في الاكل، فبيؤدي الى الانيميا. ايضا لو في مثلا امراض طفيليه او ديدان في البطن في الجهاز الهضمي، مع التحليل ومعرفه هذه الديدان، في بعض الديدان ممكن تسبب الانيميا. اذا علاج الانيميا مهم جدا، ويساعد على استقرار حاله القلب واختفاء الام الصدر. اتصال جديد.
ايوه السلام عليكم.
وعليكم السلام، اهلا يا ام كريم.
الله يخليك يا دكتور، ربنا يبارك فيك.
اهلا بحضرتك.
حياتك يا رب. انا عندي 42 سنه.
ايوه.
باخد كورتيزون بقالي 9 سنين بالظبط.
9 سنين على الكورتيزون؟
بسبب نقص الصفائح.
بتاخديه عشان ايه؟
بنقص الصفائح الدمويه.
الصفائح الدمويه.
فبقالي حوالي سنه بحس بنغزه في صدري، وبحس ان صدري كله تعبان، ومع تعب صدري بحس بخنقه. بحس ان انا مخنوق، فرحت للدكتور فعمل لي رسم قلب، فقال لي انت نتيجه لانك انت بتاخدي كورتيزون بقالك فتره، فضعف عضله القلب شويه وبدا يعمل تاثرات.
تضخمت العضله وضعفت؟
لا هو قال لي ضعفت، ما قاليش تضخمت.
الضغط اخباره ايه؟
انا عندي الضغط ماشي على علاج الضغط، والضغط الحمد لله مظبوط.
لكن عالي؟
لا مش عالي، ما بيعلاش، هو مظبوط على طول، لاني ماشيه بانتظام ومظبطه ملحي ومظبطه اكلي، فكل ما بقيت ضغط مظبوط الحمد لله.
لكن بتاخد ادويه للضغط؟
باخد.
يعني متظبط بالادويه؟
باخد نعام ضغط.
ايوه انت مريض الضغط؟ طيب
أيوة.
السكر اخباره ايه؟
الايه؟
سكر؟
لا السكر الحمد لله طبيعي، لسه عامله تحليل سكر بقاله اسبوع فكويس الحمد لله.
طيب الحمد لله. طيب الدهون الثلاثيه والكوليسترول
عامله كوليسترول برضو بقالها 5-6 ايام طالعه سليمه، كل ده طالع عامله صوره دم كامله عشان نسبة الصفائح برضو كله طالع متظبط ما عدا الصفائح هي اللي كانت 81.
الصفائح نازله شويه. طب بيحصل سيوله عندك ولا بيحصل ايه؟ نزيف؟
لو في بيحصل سيوله لو من اي جرح اي حاجه الدم طبعا
بيحصل عندك نزيف.
نزيف من اي حاجه.
طيب جسمك بقى مورم من الكورتيزون وكده
وشي انا كنت وصلت ال 12 قرص في اليوم، فدلوقتي الحمد لله الجرعه خفت. فالمشكله بقى عندي في الالم بتاع صدري وضربات قلب سريعه، واحيانا ما بعرفش انام باخد نعام لتظبيط ضربات القلب. ممكن اصحى من النوم على ان قلبي ضربات قلبي سريعه، ممكن ما اعرفش انام اصلا.
طب ما فيش وسيله لسحب الكورتيزون ده بالنسبه للطبيب امراض الدم؟
نعم.
ما فيش وسيله ان احنا او احتمال ان احنا نوقف دواء الكورتيزون ده؟
لا ما فيش نتيجه.
لا بديل ليه بالنسبه لك؟
لا ما فيش اي بديل نهائي.
ما فيش بديل نهائي.
ما فيش اي بديل نهائي بصراحه. يعني يا دكتور انا عملت كتير وتعبت كتير وعملت تحاليل كتير وما فيش نتيجه. لو
يعني احنا مضطرين نمشي عليه مدى الحياه.
مضطرين نمشي عليه مدى الحياه.
طيب اتفضلي وانا هشرح لحضرتك التصرف في الحاله بتاعتك. هو طبعا يعني ربنا يشفيها مكريم. واضح ان ده كل ده الاعراض الجانبيه للكورتيزون، وعلى قد ما الكورتيزون مفيد في علاج الحاله بتاعتها اللي هي الصفائح الدمويه الا انه سلاح ذو حدين، بيفيد في ناحيه وبيضر في نواحي ثانيه. والكورتيزون من الادويه اللي لها اعراض جانبيه كتير، اهم ان انتم تعرفوها. يعني يهمني جدا ان انتم تبقوا عارفين ايه الاعراض الجانبيه اشهرها. طبعا هو من الحاجات اللي بتزود الوزن جدا وبتنفخ الوش، بتعمل حاجه زي بيسموها كوشنج اللي هو منفيس وش كده، تحس انه زي القمر كده، لكن هو منفوخ من الملح والميه، لان الكورتيزون بيحبس الملح والميه في الجسم. فمهم جدا الناس اللي بتاخد الكورتيزون تهتم ان الاكل بتاعها يبقى ما فيهوش ملح الصوديوم. والحاجات اللي فيها ملح الصوديوم كتير، المخللات طبعا فيها ملح الصوديوم كتير، بعض الوجبات المصريه المشهوره الطعميه طبعا كلها ملح، العيش بتاع الفرن الاسود ده كله ملح، يا ريت يبقى عيش سن الملح فيه قليل، الفينو ايضا فيه ملح جامد. طبعا المخللات بانواعها يعني، فاحنا لازم نقلل الملح بقدر الامكان، ملح الصوديوم، ونحاول نعوضه بمثلا الحاجات اللي فيها مثلا فيتامين سي. الليمون ده ممكن يغير شويه طعم، الخل ممكن يغير شويه طعم الاكل ويدي احساس بالملوحه. وعلى فكره البراعم بتاعت التذوق اللي في اللسان اللي بنسميها لينجوال بادز او براعم التذوق دي، على حسب ما بتدربها. يعني انت لو عودتها على كميه ملح قليله ونسبه ملح قليله في الاكل هيبقى ده الطبيعي عندك. لو بعد كده يعني كلت حاجه محطوط عليها سنه ملح تبقى ما انت متضايق منها. ايضا لو في الحاجات المسكره او الحلويات، لو عودتها ان مفيش حلويات وسكر خالص، يعني الناس اللي متعوده مثلا تشرب الشاي ساده ما تحطش سكر خالص على الشاي، لو جبت له بس نص معلقه يبقى مش قادر يشربه. فانت بتعود البراعم بتاعتك على الملح القليل على السكر القليل. يا ام كريم الكلام ده ليكي يعني مهم جدا. ويمكن تحتاجي تاخدي دواء بينزل الميه مدر للبول عشان ينزل الملح اللي متحوش في جسمك، لان ده غالبا ده اللي عامل لك النهجان والتقل. وبالنسبه لعضله القلب في ادويه مهمه جدا بتنفع ان هي تظبط ضغط الدم وتحسن عضله القلب، لان اللي هو الكورتيزون بيعمله ان هو بيرفع الضغط، والضغط ده بيأثر على عضله القلب. فلو خدتي دواء ينزل الضغط بدون ما يحسن عضله القلب هتحس بالنهجان ده. في بعض ادويه للضغط الدكاتره المتخصصين في القلب عارفينها، بتساعد ان هي تظبط الضغط وتحسن وظيفه القلب وتقلل التضخم اللي فيه. فريد تعرضي نفسك على طبيب قلب متخصص. ام محمد. محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. اتفضلي.
لو سمحت يا دكتور، انا عندي قلبي بيبقى قافش كده وتقيل مش قادر اخد نفسي.
عندي كام سنه يا محمد؟
عايز انام بالليل.
عندي كام سنه؟
عندي 40 سنه.
من امتى التعب ده؟
يعني من فتره، من حوالي 3 شهور ونهجان بقى دايما. اي
عمرك ما اشتكيتي قبل كده من القلب؟
نهج دايما.
عمرك ما اشتكيتي من القلب قبل كده؟
لا ما كشفتش قبل كده. انا عندي سكر من يجي 13 سنه.
موجود في العيله السكر عندك ولا سكر مكتسب؟ يعني والدتك والدك اخواتك الكبار؟
لا هو كان كده، ما فيش حد في العيله عنده سكر.
انت الوحيده. طب اكتشفتيه ازاي السكر؟ اكتشفتيه ازاي؟
باخد انسولين يا دكتور.
ما انا بقول اكتشفتيه ازاي، يعني اول مره عرفتي ازاي ان عندك السكر يعني؟
اكتشفته لقيتني بخس يعني، خسيت بطريقه كبيره. وبعدين كنت تعبانه بقى دايما نايمه وجسمي همدان ورقي.
طلع اول مره كام بقى؟ اول تحليل طلع كام؟ 300 400؟
طلع 300.
ومن ساعتها متظبط على الانسولين ولا بيعلى برضو منك؟
لا بيعلى يعني، ساعات بيبقى 280 290.
طيب بصي، اي واحد عنده السكر انا بحب اساله كام سؤال. الضغط اخباره ايه؟ الضغط؟
لا الحمد لله الضغط كويس.
طيب الدهون الثلاثيه والكوليسترول اخبارها ايه؟ حللتي؟
لا بصراحه ما عملتش اي.
لا لازم
من دي ولا اي.
ما ينفعش واحده يبقى عندها سكر من 13 سنه وما عملتش تحليل الكوليسترول الكلي والكوليسترول منخفض الكثافه والكوليسترول عالي الكثافه والدهون الثلاثيه، ايضا نشاط الغده الدرقيه، لان الغده الدرقيه دي الظل بتاع السكر. يعني حتى انا بيجي لي ناس اقول له ايه الغده اخبارها، يقول لي ما عملتش يا دكتور التحليل، يقوم جاي عامل التحليل ايه في لخبطه في الغده. وغالبا لخبطه الغده الدرقيه هي اللي بتعمل الكسل او النشاط الزايد. يعني لما بيكون الغده نشيطه زياده تحس ان واحد مهايبر وقلقان متوتر ومش عارف ينام. لما تكون الغده نشاطها قليل بس تلاقي همدان وهبطان ومش طايق الجو، يحس انه جسمه متلج على طول مفيش طاقة. فأنت لازم تعملي تحليل الغدة الدرقية، لازم تعملي تحليل الكوليسترول، لازم نعمل فحص للقلب، لأن هو السكر مشكلته إن هو بيعمل تخدير لأعصاب الألم. وإحنا قبل كده اتكلمنا وإن القلب مزود ب 40,000 خلية عصبية، ومعظم أعصاب الألم موجودة في غشاء التامور اللي هو بيحيط بالقلب زي الغلاف. ومن هنا كان الإعجاز في قوله عز وجل في سورة يوسف عندما تحدث عن امرأة العزيز شغفها حبا، اي مسها شغف في قلبها. فانت محتاجه تعملي التحاليل دي ومحتاجه تعملي فحص للقلب.
ساعات بطلع السلم
تنهجي
بضربات زايده بتسمع في ظهري كده، وبتبقى صعبه جامد، وبدماغي بيبقى زي ما تكون دماغي بيديد بكله.
طيب بصي اتفضلي يا ام محمد وانا هقول لك هتعملي ايه. اتفضلي وانا هقول لك هتعملي يا محمد، بس احنا مضطرين نطلع فاصل قصير، وبعد الفاصل سنجيب عن الاتصالات ونتحدث عن وسائل تثبيت السكر والامراض المصاحبه له وعلاقته بامراض القلب وموضوع الحلقه الاساسي الكي بموجات الراديو وحديث المصطفى المعجزه شفاء امتي في ثلاث شرطه محجم شربته عسل كية نار. فاصل ونعود.
أوسكار تي في شو دائما نقبل التحدي. مجموعة حنين للعناية الكاملة بالشعر، السبق الفريد من نوعه للعالم والطبيب الدكتور أسامة حجازي.
كلنا حنين لشعر صحي معافى من كل المشاكل.
مجموعة حنين انتصار الطبيعة على الكيماويات الضارة للشعر. مجموعة حنين تحتوي على زيت حنين، أول منتج طبيعي يحتوي على خلاصات طبيعية ليعطي للشعر نضارة فائقة.
العناية بالشعر للوصول للحلم الجميل ده لازم تكون عناية طبية متكاملة.
لوشن سبراي حنين يساعد على علاج جميع مشاكل الشعر ويغذيه ويمنع التقصف والتصاقم ويعطي للشعر حيوية ولمعانا.
أكيد تحقيق للحنين الجميل اللي جوانا لشعر صحي معافى من كل المشاكل.
شامبو حنين، شامبو طبيعي يقوي الشعر من جذوره حتى نهاية أطرافه ويمنع التساقط والتقصف ويزيد من حيويته وتألقه.
استخدام الكرياتين للشعر الطريقة الطبية الوحيدة المعترف بها هي استخدامه كحمام كريم.
حمام كريم حنين ليغذي الشعر التغذية السليمة لتساعد على نمو أفضل. فعلا إنه انفراد ونقبل التحدي،
وده هو دور طب الأعشاب علشان نقدر نحقق الحلم الجميل اللي بنصبه إليه.
مجموعة حنين، عناية قوة ولمعان، غذاء مثالي لكل أنواع الشعر. مجموعة حنين، من الطبيعة استخلصناه ولأجل شعرك صنعناه، ودعا للشعر التالف والمجهد وأهلا بلمسة الحرير. مجموعة حنين، لملمس شعر له حنين. مجموعة حنين، نقبل التحدي. المنتج حصري لشركة أوسكار العالمية، فقط 249 جنيه زائد مصاريف الشحن. اتصل نصلك أينما كنت. 011-52-156-011-55-437 أو 25-25-55-44. ومن المغرب تليفون رقم 05-20-20-40-40. ومن خارج مصر والمغرب يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك أو لأقرب دولة لك. أوسكار تي في شوب دائما تزف لكم البشرى، بشرى عظيمة ومفاجأة المفاجآت للعالم والدكتور أمير صالح. جوينت فليكس إعجاز العلم الحديث.
جوينت فليكس كريم بيعالج خشونة الغضاريف، ألام المفاصل، الانزلاق الغضروفي، قلق النسج،
وداع لألام العظام وألام المفاصل وألام العمود الفقري، وداع للألام الروماتيزمية وخشونة الركبة. وإليكم الحل الأكيد والفعال للتخلص من ألام العظام.
جوينت فليكس كريم بيعالج مرض النقرة، التهابات المفاصل، ومفيد جدا لمرضى القرحة اللي ما يقدروش ياخدوا أدوية عن طريق الفم.
جوينت فليكس انتصار الطب البديل ليأتي إليك بأفضل تركيبة في العالم، مكونة من خلاصات الزيوت الطبيعية.
مش بس مجرد انه كريم بيعالج الالتهابات، لا، هو مسكن للألام الشديد.
جوينت فليكس مستخرج من مكونات طبيعية بأيدي مصرية 100% ومرخصة بوزارة الصحة.
جي اف كريم بيعالج تيبس مفصل الكتف عند كثير من مرضى السكر.
مؤلم جدا ان تستيقظ من النوم على ألام الركبة أو عظام الركبة أو العمود الفقري. مع جوينت فليكس وداع لألام العظام نهائيا. ليس مسكنا للألام فقط، بل هو علاج سريع وآمن وفعال. جوينت فليكس يحتوي أيضا على زيت النعناع القوي الذي يسحب الرطوبة من الجسم ويزيل الالتهابات نهائيا.
بننصح بالكريم لمرضى الروماتيزم ومرضى خشونة المفاصل.
جوينت فليكس 40 عاما من الخبرة لنأتي إليك بأفضل الحلول لعلاج آلام العظام وإصابات الملاعب وآلام المفاصل وخشونة الركبة. جوينت فليكس للكبار والصغار. جوينت فليكس آمن وفعال. المنتج حصري لشركة أوسكار العالمية، فقط 149 جنيه زائد مصاريف الشحن. اتصل نصلك أينما كنت. 011-52-156-011-55-437 أو 25-25-55-44. ومن المغرب تليفون رقم 05-20-20-40-40. ومن خارج مصر والمغرب يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك أو لأقرب دولة لك.
أعزائي مشاهدي الرحمة وكل القلوب التي تلتف حول نبض الحياة من المحيط إلى الخليج، أهلا بكم من جديد. وإحنا بنتكلم عن القلب وأمراض القلب، ينبغي التنويه وإعادة التوكيد على أننا الأمة المصطفى خير أمة أخرجت للناس. هم يمكن تقدموا في العلوم المادية واختراع أدوية ووسائل تقنية وعلاجية حديثة، لكن إحنا مازال عندنا كنز العلاج وكنز الشفاء. وننزل من القرآن ما هو شفاء، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. القلب المطمئن الثابت باليقين، القلب المتوكل على الله، المتصالح مع نفسه، الواصل لرحمه، المعطي الذي لا يقتتل داخليا ولا يتصارع داخليا ولا يكون كالنار تأكل نفسها إن لم تجد ما تأكله. هذا القلب يكون سليم من الأمراض المعنوية وسليم أيضا من الأمراض العضوية. فياريت نبدأ نفعل طب القلب المعنوي المرتكز على الإيمان والثقة والأخلاق الطيبة والبعد عن الجدال والمشاحنات والغضب والتوتر والقلق اللي سببت معظم أمراض القلب في العصر الحديث. نرجع للأسئلة اللي كانت قبل الفاصل. في سؤالين كانوا في منتهى الأهمية، مشاكل الكورتيزون ومشاكل السكر بالنسبة للقلب والكوليسترول والضغط والأوعية الدموية وذبحات الصدر وأمراض القلب. الكورتيزون زي ما قلت لحضراتكم هو سلاح ذو حدين، يعني في بعض أمراض المناعة وفي بعض أمراض الأورام والعياذ بالله بنبقى مضطرين، وفي بعض أمراض الغدد الصماء مضطرين ندي الكورتيزون. والكورتيزون على المدى البعيد بالجرعات الكبيرة زي ما كانت بتاخد 12 قرص في اليوم يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، يؤدي إلى وهن في العظام، يؤدي إلى السكر، يؤدي إلى اضطراب جدا في حجم الجسم واحتباس للملح والماء، ممكن يعمل مشاكل في الكلى. فبالتالي مهمة جدا مع جرعات الكورتيزون العالية متابعة مع طبيب القلب وعمل فحص دوري للقلب ومتابعة السكر وعمل ضبط للسكر وضبط ضغط الدم وتجنب الأملاح والمخللات وتثبيت أمراض القلب. اتصال جديد. أحمد.
أحمد
محمد. يا أبو حميد إزايك؟ ده أحمد ده صديق الدائم.
نعم.
صديق الدائم، هنديك جائزة الصديق الدائم للبرنامج.
لو تكرمت يا دكتور، بالنسبه لمرض ارتفاع ضغط الدم، هل في طرق او نظم معينه طبيه لعلاج هذا الامر؟ يعني في نظام طبي جيد لعلاج الامر ده نهائي، ولا المرض ده مرض مزمن بيحتاج لزمن طويل؟
ده سؤال مهم جدا يا احمد، سؤال مهم جدا.
شكرا دكتور.
شكرا ليك. دايما اسئله احمد بتبقى اسئله في الجول. بس يا احمد معلش هرد الاول على السؤال بتاع السكر وبعد كده ادخل لضغط الدم. والحقيقه يعني هي اسئله مكمله لبعضها. في اتصال جديد. طيب ناخد برضو اتصال ام محمد، يبقى عشان نجاوب الاسئله مع بعضها. ام محمد.
الو.
ايوه.
الو.
ايوه اتفضلي.
ايوه دكتور لو سمحت.
ايوه ستفكر.
ممكن اسال حضرتك سؤال؟
اتفضلي.
انا عندي طفله عندها 3 شهور.
ايوه.
بس عملنا لها اشعه ايكو من كام يوم، فاكتشفنا ان هي عندها ثقب بين الاذين.
ثقب صغير ولا كبير؟
لا كبير.
ثقب كبير. وزنها كم كيلو كده تقريبا؟
وزنها كم كيلو؟ وزنها كم؟ 5800.
5800. والثقب كبير.
والثقب كبير يا دكتور.
طيب ممكن
بس احنا كشفنا والدكتور ادانا قرصين، واحد بناخد منه ربع على مدار اليوم والتاني ربع 3 مرات في اليوم في نص كوبايه ميه.
بص يا ام محمد، الحاله دي بتتعالج بالجراحه او بالقسطره عشان نقفل الثقب ده. لو تبين ان الثقب كبير يبقى احتمالات ان هو يقفل لوحده قليله، ولو عملت
نقفل لوحده قليله.
لو هو كبير زي ما انت بتقولي انا محتاج اشوف الموجات الصوتيه، لو اتضح ان هو الثقب كبير
يبقى احتمالات قال ان هو حجمه كبير شويه.
طيب احتمالات انه يقفل لوحده قليله، يبقى احنا مش هنستنى لما يعمل الاعراض الجانبيه بتاعته، لان هو لو اتساب ممكن يعمل ارتفاع في ضغط الشريان الرئوي، ممكن يعمل تضخم في البطين الايمن. فانا انصح ان انت تجيبي الموجات الصوتيه وتجيبيها معهد القلب، هدخلي قسم اطفال القلب، وغالبا هتحتاج تدخل يا اما نقفله بجهاز بنركبه عن طريق القسطره او بجراحه قلب نقفل الثقب ده وترجع طبيعيه تماما. ومعدل الشفاء بيبقى سريع جدا في الاطفال، وبتحس ان هي ما عملتش اي حاجه وان هي سليمه. لكن التطويل والتاجيل والاهمال والارجاء ده ملوش اي معنى، والادويه مش هتساعد على قفل الثقب، هي بس بتمنع الاعراض الجانبيه بتاعته وبتمنع تضخم العضله، لكن الثقب هيفضل مكانه، وبالتالي لازم يحصل تدخل من نوع ما وفي الوقت المهم او السريع اذا كان الحجم بتاعه كبير جدا، لان هنا عنصر الوقت مهم، والتاجيل ممكن يؤدي لارتفاع ضغط الشريان الرئوي، ويبقى في الحالة دي ما بنقدرش نعمل التدخل المناسب. إذن هتجيب الموجات الصوتية وهنحاول نفحص تاني القلب ونشوف كده فعلا حجم الثقب. إذا اتضح إن الكلام مظبوط يبقى لازم التدخل الجراحي أو التدخل بالقسطرة. نرجع للسؤال بتاع الكورتيزون اتكلمنا عنه. السكر بقى، والسكر ده نوعين، في السكر اللي بيجي في السن الصغيرة وده بيبقى معتمد على الإنسولين، في السكر اللي بيجي في السن الكبيرة غالبا بيبقى بعد 40، بتبقى نسبة الانسولين كويسة والبنكرياس شغال كويس، لكن الخلايا ما بتستجبش، في ممانعة بنسميه انسولين ريزيستنس. انت لو عملت عينة دم وقست نسبة الانسولين في الدم في الشخص ده هتلاقي الانسولين كويس جدا، وعشان كده الشخص ما بيحتاجش الانسولين، بل بالعكس انت لو اديته انسولين يمكن هتضر الحالة مش هتفيدها. في الحالة دي بندي الاقراص اللي هي بتزيد من استجابة الخلايا للانسولين الموجود اوريدي داخليا بكميات كويسه، وبتقلل الممانعه بتاعته للانسولين والسكر بيتظبط. لان السكر مع الضغط مع الكوليسترول دول بيمثلوا اضلاع المثلث اللي انا بسميه مثلث الرعب. وكلمه مثلث الرعب معلش هي كلمه تقيله شويه، بس هي الحقيقه احيانا بتكون صادمه لكن صادقه ومفيده. هو مثلث الرعب لان لو اجتمعت 3 اضلاع ممكن يبقى القلب في خطر، واحتمالات ان الانسان يجيله ذبحه صدريه او قصور في الشريان التاجي او اي مرض من الاوعيه الدمويه من اول تصلب شرايين المخ لغايه الكلى لغايه الشرايين الطرفيه بيبقى وارد جدا. لذلك المهم التعامل مع كل ضلع من اضلاع المثلث على حده. يعني مهم جدا تظبيط السكر، مهم جدا تظبيط الكوليسترول، مهم جدا تظبيط ضغط الدم. لما يجي نتكلم عن تظبيط ضغط الدم، وده السؤال بتاع احمد الصديق الدائم اللي اسئلته بتعجبني دايما، هنقول ان ضغط الدم يعتبر يعني ده حجر الزاويه بالنسبه لامراض القلب. وانا يمكن لسه منزل كتاب تبع اخبار اليوم، كتاب اليوم الطبي عن ضغط الدم، التوتر والقلق والانفعالات. وضغط الدم هو مرض العصر الحديث، او اذا جاز التعبير انفلونزا العصر، لانه منتشر جدا وفي كل بقاع العالم، ومصر من اعلى بلاد العالم في ضغط الدم المرتفع. احنا لنا تصنيف عالمي في ارتفاع ضغط الدم، تقريبا ربع المصريين عندهم ضغط الدم عالي. يعني كل أربعة ماشيين في الشارع في واحد على الأقل على الأقل عنده ضغط الدم بتاعه مرتفع. في القاهرة الكبرى وفي اسكندرية والعاصمات الحضرية أو العواصم الحضرية اللي فيها زحمة في المرور، فيها شلل مروري وفيها تلوث بنسبة عالية، ممكن تلاقي كل ثلاثة في واحد منهم عنده ضغط الدم عالي. ولما نقول الضغط عالي مش لازم يكون الضغط مثلا 170-120، لا، الضغط العالي يبدأ لو الضغط بتاعك بقى أكتر من 140-90، كده انت بقيت مريض ضغط عالي. الضغط المثالي 120-70، لكن لغاية 139-89 بنعتبرك بنقول بري هايبرتنسيف، يعني انت ما زلت في الرينج الطبيعي او في النطاق الطبيعي، لكن انت مشروع مريض ضغط دم. لو اهملت في نفسك، وزنك زاد، ما بتتحركش، الاكل بتاعك فيه ملح زيادة، مخللات زيادة، ممكن الضغط بتاعك يعدي 140 بسهولة جدا وتبقى مريض ضغط دم. وعشان اقيس ضغط الدم لازم في احتياطات معينه، ويستحسن تكون في عياده طبيب قلب او طبيب باطني متخصص بيقيس بجهاز ضغط الدم الزئبقي، وبيقيس لك وانت قاعد كده مرتاح ودراعك مسنوده، وبيقيس بالراحه ويرفع الزئبق وينزل، وبيقيس في الدراع النشيطه، لو انت بتشتغل بدراعك اليمين بنقيس في اليمين، لو انت في الشمال بالشمال. لو قاس في الشمال وما كانتش هي الدراع النشيطه لازم يزود 10، ولازم يكون الجهاز متعاير لو ما كانش زئبقي. يعني الناس اللي عندها الاجهزه الديجيتال في البيت، الجهاز الرقمي ده بيستحسن لو هو بيتابع بيه ياخده العياده مع الدكتور المتخصص، ويحاول يقارن بين القياس بتاعه وقياس الطبيب ويعاير الفرق كده ويعرف مدى دقه الجهاز بتاعه. وعشان اقول ان واحد عنده ضغط الدم عالي لازم يطلع الضغط الدم بالرقم اللي انا قلته اكتر من 140-90 ثلاث مرات مختلفه، يعني مش في نفس القعده، يعني مش هيقيسه بعد نص ساعه يقيس، لا، في ثلاث ايام مختلفه، وفي الظروف اللي هي زي ما انا قلت بيسموها البيزل كونديشنز، اللي هي المستقره المستلقيه المسترخيه. يعني ما ينفعش واحد يبقى جاي من الشارع من مشوار زحمه متضايق متخانق متعصب مزعق، شارب سيجاره شارب قهوه شارب شاي وقيس له الضغط، اكيد هيطلع عالي، فده ما لا يقاس عليه. لا، لازم الاول يقعد ويرتاح وما يكونش بدخن وما يكونش شارب سجاير او شاي او قهوه، وفي الحاله دي اقيس له الضغط. لو طلع عالي اجيبه بعدها بيوم او يومين واقيسه تاني، اجيبه بعدها بيومين اقيسه تالت مره. ده بالنسبه عشان اقول ان هو مريض ضغط دم مزمن. وده السؤال اللي بيسال عليه احمد، هل هو مرض مزمن؟ طبعا هو لو تم تشخيصه هيبقى مرض مزمن، لكن مش كل مريض ضغط لازم هنبدا معاه بالادويه. يعني في بعض مرضى ضغط الدم انا بحاول اعالجهم بالطريقه العادية الأول، بالنظام الغذائي بالنظام الحركي. والنظام الغذائي الذي يقي من القلب أنا شرحته قبل كده مرات، لكن سنخصص له حلقات وحلقات إن شاء الله في الحلقات القادمة. لكن أول حاجة ويمكن إحنا اتكلمنا عنها النهاردة وإحنا بنتكلم على الكورتيزون، نقلل الملح من الأكل. يعني ما ينفعش يبقى الملح ده جزء أساسي من المائدة المصرية رغم إن الأكلات كلها فيها ملح زيادة. طيب هنشوف الاتصال ده وبعد كده نستأنف الحديث بتاعنا عن ضغط الدم اللي هو العنصر الرئيسي والقاسم المشترك الأعظم في كل أمراض القلب في العصر الحديث. أم روضة؟
السلام عليكم.
روضة، أيوة أم روضة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
لو سمحت يا دكتور، كنت عايزة أسأل حضرتك، والدتي عندها صداع مستمر وهي أصلا مريضة قلب، واليومين دولت النهجية
عندها كم سنة؟
عليها وألم تحت صدرها بيسمع في كتفها وتحت بطها.
عندها كم سنة؟
58.
58 سنة. عندها السكر؟
لا الحمد لله، بس الضغط عالي.
الضغط عالي. بتاخد ايه للضغط؟
مش عارفة والله حضرتك.
لكن متظبط بالادوية؟
حاليا وقفت كل العلاجات.
هي موقفة العلاج؟ ليه؟
بتقول ان هي علاج القلب بيعملها صداع اكتر, فبتقول اتحمل الصداع ولا
هو في دواء بس من امراض المصيع الشريني التاجي اللي هو في ماده النيتريت اللي بيها نيتروماك كورونيت ايميديور نيتردام, الادويه دي بتوسع الشريان التاجي وعشان كده بتعمل الصداع, لكن هي مهمه جدا ويمكن طبيب القلب يعرف يختار الدواء اللي بيوسع الشريان التاجي من غير ما يعمل صداع. يعني هم كذا تحضيره تجاريه بتجمعها الماده العلميه اللي هي ماده النيتريت ودي بموسع الشريان التاجي, دي مهمه في علاج قصور الشريان التاجي والذبحه الصدريه. يعني
طب يا دكتور هي كان جالها جلطه قبل كده وكانت محجوزه في الرعايه وكانت بتاخد الحقن اللي هي في البطن دي,
جلطه في القلب.
اه
طيب ما عملتش قسطره؟
عملت 3 مرات.
وطلع في ايه؟
والله ساعتها الدكتور قال ان هي عندها عيب مولوده بيه الشريان ضيق تقريبا من تحت وطالع على واسع. وقال في اطراف في الصمام مش عارفه اسمه المتروني او حاجه زي كده.
طب ما احتاجتش توسيع بالبالونه وتركيب دعامه؟
لا ما قالهاش حاجه, قالها كده بس.
طيب الكوليسترول اخباره ايه والدهون الثلاثيه؟
لا معقوله النسبه, معقوله.
معقوله يعني كام؟
مش فاكره والله حضرتك, بس ساعتها
بس خلي بالك اللي هي معقوله بالنسبه للانسان العادي مش معقوله بالنسبه لمريض القلب.
هي الدكتور, لا الدكتور ساعتها قال لها التحاليل كويسه, كانت عامله دهون ثلاثيه وكوليسترول قال لها كويسه.
بص هي محتاجه مراجعه الادويه بتاعتها وعمليه الصداع دي, نقدر ان احنا نستبدل الادويه اللي هي بتعمل صداع بادويه ثانيه ما بتعملش صداع, لكن لازم تاخد حاجه تعمل توسيع للشرايين التاجيه ولازم تاخد حاجه تظبط ضغط الدم.
طب لو سمحت يا دكتور انا برضو على طول عندي ضربات قلب سريعه وممكن اقلق من النوم على شده من شده ضربات قلبي.
انت عندك كام سنه؟
انا عندي 30.
30 سنه؟
اه.
انسه ولا مدام؟
لا متزوجه وعندي اولاد.
طيب دلوقتي عندك كام طفل؟
عندي 2.
والولادات والحمل كانوا كويسين؟
لا كنت طول الحمل تعبانه وكل ده كانت قيصري وكان قبل ميعادها.
الضربات دي ظهرت بعد الحمل والولاده ولا قبل كده؟
لا هي تقريبا بقى لها سنه ونص وكنت عملت موجات صوتيه من سنه, الدكتور قال كويسه, بس انا حتى مع الاكل بحس ان ضربات قلبي بتزيد والهبوط بيزيد بعد الاكل بالذات.
يعني بتزيد بعد الاكل؟
اه.
عملتي تحليل الغده الدرقيه؟
لا.
ده مهم جدا, في تحليلين بالنسبه لكهربه القلب في منتهى الاهميه, تحليل صوره الدم عشان تعرفي نسبه الهيموجلوبين, لان احيانا نقص الهيموجلوبين وبالذات لو اقل من 9 ممكن يعمل ضربات قلب سريعه جدا وتصحي من النوم وتزيد بعد الاكل. الحاجه الثانيه الغده الدرقيه لو نشيطه بتلاقي الواحد كده دايما متنرفز وضربات قلبه سريعه وعصبي وضغطه ممكن يعلى ومتوتر, الغده الدرقيه دي سهل قوي ظبطها لو طلع التحليل عالي بندي ادويه بتظبطها. لو لا قدر الله اخذت الادويه بتاعه دي والادويه بتاعه دي وما زالت الضربات سريعه يمكن نعمل لك بقى فحص لكهربه القلب عن طريق رسم قلب, اما رسم قلب بالهولتر او رسم قلب من داخل القلب بالقسطره الكهروفسيولوجيه. في بعض الحالات التي لا تستجيب للادويه بنضطر نعمل لها عمليه كي بموجات الراديو, ده موضوع حلقه النهارده. طيب اتصال اخر من ام محمد. ايوه ام محمد.
ايوه السلام عليكم.
عليكم السلام.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
كنت عايزه اقول لحضرتك يا دكتور ان انا كان ضغطي قبل كده قليل يعني 120 او معقول يعني
120 ده يعتبر طبيعي.
اه طول عمري كده يا دكتور, وبعدين فجاه من حوالي سنتين الضغط بتاعي بقى 140 وضربات قلبي من بالليل للصبح فضلت متصله.
اه
فحضرتك انا رحت لاكثر من دكتور كان قال لي عندي تسارع في ضربات القلب.
تسارع في ضربات القلب.
اه
طب حددوا مكانه فين
حضرتك؟ مكانه في الشريان التاجي نفسه.
يعني سبب الشريان التاجي قصدك؟
اه.
لكن مكانه من الاذين ولا من البطين ما حدش قال لك؟
لا.
خدت ادويه لضربات القلب؟
اه خدت ادويه قبل كده وتعبت جدا يا دكتور ان خدت الادويه, في ناس كتبوا لي كونكور ومعاه دواء تاني بيعلي الضغط بعديه.
اه عمل لك هبوط بقى ما اتحسنتيش؟
نو مش متذكره اسمه قوي.
يعني بعد ما خدت الادويه الحاله ما اتحسنتش؟
لا حضرتك بقى قلبي كانه بتضربه, لان حضرتك واحد بيوطي الضغط واحد بيعليه
عكس بعض.
اه عكس بعضه. وبعدين بعد كده حضرتك لما ما استريحتش سبت الموضوع ده خالص.
اه
ضغطي مره عالي بقى 160 على 100 من نتيجه اللي انا خدته, كان في دواء بيعلي الضغط قالوا لي ده بيعلي الضغط.
انت واضح كده ان الحاله مش متشخصه صح, انا ممكن تاخدي نملتهم كنترول وتتواصلي معايا ان شاء الله ونحاول نشخص الحاله بتاعتك ونديكي العلاج المظبوط باذن الله, لانه واضح اختلال كهربائي القلب بتاعك ما تحددش النوع بتاعه, انه لو كان النوع بتاعه الشرياني التاجي له طريقه تانية خالص يمكن يحتاج نصور الشريان التاجي. لو سببه الكهرباء بتاعه القلب يبقى لازم يركز على كهرباء القلب. ويمكن في النهايه بعض الحالات بنلجا زي ما انا قلت في بدايه الحلقه وموضوع حلقه النهارده اللي هو الكي، كي بموجات الراديو، وده اللي هو ما نص عليه الحديث الشريف ان ده احدى وسائل علاج الامه المحمديه الذي يبدا ب قلنا شرطه محجن وشربه عسل واخرها الكي، وان كان الكي ياتي في اخر القائمه لان هو الحل المضطر، ويمكن كان التركيز على الكي بالطريقه البدائيه، لكن الكي بالوسائل الحديثه اعتقد هو من الحاجات المفيده جدا. ويمكن الواحد لما بيقعد يتامل في الاعجاز القراني او الاعجاز النبوي بيفتح المجال للتطورات. يعني هو لما قال الكي كان يقصد الكي بالطريقه التقليديه، لكن الكي بموجات الراديو او المايكروويف او الليزر ده طبعا طريقه جميله جدا ومفيده وساعدت في شفاء امراض كثيره. يمكن يكون اخر اتصال في البرنامج. ايوه اتفضل. اتفضلي يا محمد.
السلام عليكم يا دكتور.
عليكم السلام.
دكتور انا عندي 28 سنه. انا بضغط قلبي يعني دايما سريعه كده ورجلي باستمرار وجعاني، فلما كشفت عند الدكتور فبيقول لي ان عملت تحاليل فبيقول لي الصديد منه 55 وسرعه الترسيب عاليه شويه.
عندك نشاط روماتيزمي. طيب سرعه الترسيب عاليه والبروتين المتفاعل، عملت تحليل نشاط روماتيزمي طلعت عاليه.
طلع عالي، طلع حوالي 55.
بتاخدي البنسلين ولا ما بتاخديش؟
لا ما باخدش حاجه.
عملت موجات صوتيه على القلب؟
عملت مفيش اي حاجه.
طيب اتفضلي اتفضلي وانا هشرح الحاله بتاعتك. احيانا نشاط الروماتيزم بيعمل زياده طبعا في ضربات القلب، لازم حقنه البنسلين طيل المفعول مره كل اسبوعين وتظبيط النشاط الروماتيزمي. احيانا بندي اسبرين، احيانا بندي ادويه مثلا زي كونكور او البيتا بلوكر بتهدي ضربات القلب السريعه. حاله النهارده بدات بالحديث عن الحديث المعجز الذي تناول وسائل علاج الامه المحمديه واخرها الكي. والكي زي ما قلت لحضراتكم اصبح صيحه في بلاد العالم المتحضر، وانا لسه عائد من برشلونه الاسبوع الماضي وكان كل المؤتمر يتحدث عن الكي بموجات الراديو لعلاج اختلال كهربائي القلب، وايضا ادخل في علاج ضغط الدم. يعني بعض حالات ضغط الدم المستعصيه على العقاقير العاديه والادويه التقليديه اللي بياخد دوين وثلاثه واربعه وما فيش استجابه، بنلجا ان احنا نعمل له كي لاعصاب الجهاز السمبثاوي التي تغذي شرايين الكلى والتي بمجرد استئصالها بيعتدل ضغط الانسان ويرجع للطبيعي. ايضا الكي بالنسبه للاوعيه الدمويه الطرفيه والدوالي والبواسير وعلاج بعض الاورام. فالكي اصبح بالطرق الحديثه بالموجات المتقدمه سواء موجات الراديو او الليزر او المايكروويف، موجات المايكرو بقى اصبح من الوسائل الناجعه والناجزه في علاج وشفاء كثير من الامراض وعلى راسها امراض القلب. يتبقى اهم شفاء، شفاء لما في الصدور، واهم طب طب القلوب وشفاؤها هو كتاب المولى عز وجل الذي يميزنا عن كل الامم. ننزل من القران ما هو شفاء، نسال الله عز وجل ان يجعل من القران شفاء لنا لصدورنا وقلوبنا وارواحنا، وان يتولانا برحمته في الدنيا والاخره. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.